الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق صفة من صفات الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن صفات الأنبياء والصالحين، ومن صفات عباد الله المؤمنين. أما الكذب فإنه من صفات إبليس اللعين، ومن صفات المنافقين وأهل البدع والأهواء. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يلقب قبل النبوة بالصادق الأمين، لكن بعد النبوة لقبه المشركون بالساحر الكذاب. وقوم صالح قالوا عن نبيهم أنه كذاب أشر، فقال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ويوم القيامة يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالصادق المصدق بالحق هو المحسن المتقي، هو المحسن المتقي، له ما يشاء عند ربه من النعيم المقيم. وقد يظن الإنسان أن الصدق يضره، سوف يضره الصدق، فقال الله تعالى بعد هذه الآية: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. والصدق له عدة معاني، وأولها صدق اللسان، يصدق مع ربه ويصدق مع الناس. وثانيا صدق القلب، يصدق مع ربه الذي يعلم السر وأخفى. فإذا استفتح صلاته وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، لا بد أن يكون صادقا بقلبه ولسانه. وإذا قال عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، لا بد أن يكون صادقا مع ربه. وثالثا الصدق في العهد مع الله تعالى، الصدق في العهد مع الله والوفاء بالعهد. فقد يقول الإنسان: لئن رزقني الله مالا كثيرا، لئن رزقني الله مالا كثيرا لأصدق على الفقراء وأعمل مشاريع كذا وكذا. فإذا أنعم الله عليه ورزقه ما يريد تراجع عن وعده، وبخل بما آتاه الله تعالى، فيعاقبه الله تعالى عقوبة شديدة وهو لا يشعر بهذه العقوبة، يعاقبه الله بعقوبة وهو لا يشعر، فيقذف في قلبه مرض النفاق حتى يموت وهو منافق. كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورابعا أن يصدق في معاملاته وبيعه وشرائه، فإذا صدق وبين العيب الذي في البضاعة بارك الله له في بيعه، وإن كذب وكتم العيب محق الله بركة رزقه، فلا يكفيه الكثير، إذا محقت بركة الرزق لا يكفيه الكثير. فأخطر ما في البيع والشراء الكذب والكتمان، الكذب والكتمان يمحق البركة الرزق. وأعلى مقامات الصدق في العبادة، يدعو الله بصدق، يرجو الله بصدق، يخشى الله بصدق، يتوب إلى الله بصدق، يخاف من الله بصدق. إذا خاف من الله بصدق أمنه الله تعالى من كل شيء، وإذا لم يخف من الله بصدق أخافه الله تعالى من كل شيء. وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه أن يرزقه الصدق في كل الأحوال، فقال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر الله تعالى أن المؤمنين لهم قدم صدق عند ربهم، وأنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ولا يكونوا مع الكذابين، يكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما الكذب فإنه صفة مذمومة من صفات المنافقين، ولا يجتمع إيمان وكذب، لا يجتمع إيمان وكذب في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع صفات: إذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا كان هذا الإنسان غدار وخاين وكذاب وفاجر، فقد اجتمعت فيه جميع خصال النفاق، جميع الخصال اجتمعت فيه. وفي الحديث الآخر: آية المنافق ثلاث، آية المنافق يعني علامته، علامة أنه منافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتا في الجنة لمن ترك الكذب، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني أسفلها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء يعني كثرة الجدال، حتى لو كان مع حق، لو تركه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالكذب مذموم حتى لو كان مزاح، الكذب مذموم حتى لو كان مزاح. بعضهم يكذب ويقول هذه كذبة بيضاء، وبعضهم يقول الكذب ملح الرجال، وهو تلاف الرجال ليس ملح الرجال. وبعضهم يكذب في أول يوم من أبريل ويقول هذه كذبة أول نيسان. وأقبح كذب الكذب على الله ورسوله، أقبح كذب الكذب على الله ورسوله، مثل الذي يقول إن الله تعالى حرم كذا وكذا، أو أمر بكذا وكذا، أو أوجب كذا وكذا، فيوجب على الناس أشياء ما أوجبها الله عليهم، ويحرم على الناس أشياء ما حرمها الله عليهم، أو يقول على الله بغير علم. فهذه جريمة أن يقول على الله بغير علم. فرتب الله تعالى الذنوب الكبيرة في هذه الآية، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر في الآية تحريم كبائر الذنوب، ومنها أو أعلاها القول على الله بغير علم، جعلها أعلاها القول على الله بغير علم. وأخبر الله عز وجل أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله، ما في أحد أظلم منه الذي يكذب على الله تعالى. فقال عز من قائل: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فسماه كافر، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبعضهم يحرم ويحلل على هواه ومصلحته، وأهل الأهواء يستحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومن أطاعهم واتبعهم فقد عبدهم، من أطاعهم واتبعهم فقد عبدهم، لأنهم يوجبون على الناس أشياء ما أوجبها الله عليهم، ويحرمون عليهم أشياء ما حرمها الله عليهم، فيحرمون الحلال ويستحلون الحرام، وهذا من كبائر الذنوب، يستحلون الحرام ويحرمون الحلال. وبعضهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يروون حديثا موضوعا أو ضعيفا ويحتجون به وهم يعلمون أنه غير صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز مقعده من الآن، مقعده محجوز في النار، إلا إذا وفقه الله تعالى وتاب، وتاب وأصلح وبين، ثلاثة شروط: يتوب ويصلح ويبين خطأه، فهذا يتوب الله عليه. وأيضا كذبوا على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا إنهم كانوا ديمقراطيون، بل قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ديمقراطيا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقالوا إن أبا ذر رضي الله عنه كان اشتراكيا، وابن مسعود رضي الله عنه كان زعيم المعارضة، وعمر رضي الله عنه كان يعمل مظاهرات، فنعوذ بالله من الكذب الذي يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار. هذه المبادئ الضالة ما عرفها المسلمون إلا في هذا العصر، وهي التي صرفتهم عن دينهم وجعلتهم أذل أمة ودمهم أرخص دم. ومن أقبح أنواع الكذب نشر الدعايات الكذابة، فبعض الخبثاء يرمي كلمة مسمومة بين الناس أو ينشر شائعة كذب فتتلقفها الألسن وتشيع عند الناس، تشيع بين الناس ولا حد يدري من الذي نشرها. أحد الناس نشر دعاية أن السكر سوف ينقطع وارده، فانتشرت الدعاية مثل النار في الهشيم، فتزاحم الناس على الأماكن التجارية، فلما رآهم يتزاحمون صدق الدعاية وهو الذي نشرها، ويظنون أن هذا أمر هين أو أمر مضحك، وهو ذنب كبير له عذاب في القبر قبل يوم القيامة. هذا الذنب له عذاب في القبر قبل يوم القيامة. وفي حديث المنام الطويل الذي رواه البخاري، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مستلقيا على قفاه، وعند رأسه رجل، رجل يعني ملك، هذا الملك اللي عند رأسه، معه كلاب من حديد يشرشر به شده إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجهة الأخرى فيفعل بها مثل الأولى، فتعود الأولى كما كانت فيعود لها مرة أخرى، وهكذا في عذاب مستمر، في عذاب مستمر. فسأل جبريل: من هو ذلك الرجل وما هي جريمته هذا الرجل؟ قال: هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تنتشر يعني، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فهذه الدعايات التي ينشرها شياطين الإنس والجن قد تسبب سفك الدماء، وقد تسبب الحقد، وقد تسبب ذهب الأموال أو شيء آخر. وكم من المعارك كان سببها كذبة، كثير من المعارك، من المعارك كان سببها كذبة. وكم سمعنا أن فلان قتل وهو ما قتل، وسمعنا أن فلان مات وما مات، وسمعنا أن فلان قال كذا وكذا وهو ما قال كذا وكذا. فلا بد من التثبت والتأني في هذه الفتن، وقد أمر الله تعالى بهذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتفكروا في عقوبة من نشر كذبة واحدة، هذه العقوبة لمن نشر كذبة واحدة، فكيف بمن هو عايش على الكذب ومصدر رزقه، ومصدر رزقه من الكذب؟ كيف بمن نشر مئات أو آلاف الكذبات من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل هوى في نفسه أو من أجل عداوة لإخوانه المسلمين؟ ومن الكذب المذموم أن يقول الإنسان: رأيت في المنام كذا وكذا، وهو ما رأى، كذب. أو يقول: رأيت فلان يفعل كذا وكذا، كذب. قال عليه الصلاة والسلام: أفر الفراء، أفر الفراء يعني أكذب الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. والنمام له عذاب شديد في القبر ويوم القيامة، مع أن كلامه قد يكون صدق. والذي يتصنت لكلام الناس في التليفونات أو في غيرها، أو يتسمع لكلام ناس لا يريدون أن يسمع كلامهم، أو يتجسس على الناس، هذا له عقوبة يوم القيامة، يصب في أذنيه الرصاص المذاب في النار، رصاص مذاب في نار جهنم يصب في أذنيه هذا الذي يتجسس على الناس أو يتسمع لأناس لا يريدونه أن يسمع كلامهم، له عقوبة. إخواني في الله، إن آفات اللسان كثيرة جدا، ومن أشدها الكذب، فهذا اللسان محتاج إلى سجن، اللسان هذا محتاج إلى سجن طويل، فإن أكثر ما يدخل النار اللسان والفرج. ومن المؤسف له أن حياتنا أصبحت كلها كذب في كذب، فمنذ الولادة والإنسان يعيش مع الكذب، فيعطونها رضاعة كذابة، وإذا بكى سكتوه بالكذب وبالوعود الكاذبة، وإذا دخل المدرسة تعلم الكذب والغش، تعلم الكذب والغش، فيأخذ شهادة لا يستحقها، فإذا توظف بدأ بالكذب وبالرشوة ويستمر في الكذب ويتحرى الكذب حتى يصل لدرجة أنه يكذب على نفسه ويصدقها، يصل إلى هذه الدرجة أنه يكذب على نفسه ويصدقها، ويكذب على أهله ويكذب على ربه. وبعض الناس دينهم مبني على الكذب وعلى الغش، فإذا رأيت جماعة يخفون شيئا من عقيدتهم، إذا رأيت جماعة يخفون شيئا من عقيدتهم ويتواصون بالكذب والكتمان، فاعلم علم اليقين أنهم على ضلال، أنهم على ضلال وزيغ وانحراف وباطل. والكذب قد ينفع الإنسان في الدنيا، الكذب قد ينفع الإنسان في الدنيا من أجل أن يصل إلى منصب أو يصل إلى يحصل على مال، لكنه لا ينفع يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الناس اخترعوا لهم يوم سموه يوم الغضب، ويوم الغضب هو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم يرتجف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يرتجفون وهم مبشرين بالجنة، يرتجفون ويقولون اللهم سلم سلم، يوم الغضب اللهم سلم سلم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحتى في الدنيا لا ينفع الكذب دائما، لأن حبل الكذب قصير، يقولون حبل الكذب قصير، ومن تغذى بكذبة ما تعشى بها، من تغذى بكذبة ما تعشى بها، فصاحب الباطل لا بد أن يفضح وينكشف ينكشف، والكذاب لا بد أن يفتضح وينكشف، وحتى لو صدق بعد ذلك فإنه لن يصدقه الناس. فيا من تكذب على الله تعالى وتقول أن الله حرم كذا وكذا، أو أمر بكذا وكذا، أو أوجب عليكم كذا وكذا، اتق الله، اتق الله، وتذكر قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يا من تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا من تكذب على الصحابة اتق الله، وتذكر أنك محاسب على كل كلمة تلفظها أو تكتبها. الكذب على الإنسان العادي من كبائر الذنوب، الكذب على الإنسان العادي، فكيف بمن يكذب على سادة البشر وصفوة الأمة. يا من تنشر الدعايات الكذابة لتنصر بها حزبا أو تضر بها حزبا آخر اتق الله، وتذكر عذاب ذلك الرجل في القبر الذي تقطع عينه بالكلاب وأنفه بالكلاب وشدقه بالكلاب من حديد. يا من تقاتل من أجل المال والسلطة، تفكر وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تذكر قوله عليه الصلاة والسلام ومن قاتل تحت راية عمية ينصر عصبه، يغضب لعصبه ويدعو لعصبية، أو ينصر عصبه فليس من أمتي، فليس من أمتي. هذا حديث. الحديث الآخر من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو لعصبه أو ينصر عصبية إذا قتل فغسلته جاهلية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حين على دينه وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لواءه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد أيها الناس، إن الكذب كان وصمة عار عند العرب، يخاف أحدهم أن يوصم بالكذب، يخافون أن يوصم أحدهم بالكذب. ولما ذهب أبو سفيان رضي الله عنه إلى بلاد الروم قبل أن يسلم، استدعاه الإمبراطور وسأل عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد هل هو النبي المذكور في كتبهم أم لا. وكان أبو سفيان يود أن يكذب لأنه كان مشرك وكان عدو للإسلام، فكان يود أن يكذب، ولكنه خاف أن يصفه العرب بالكذب، خاف أن يطلق عليه الكذاب، فصدق في جميع إجاباته. وكان من ضمن الأسئلة، قال له الإمبراطور: هل يصدق محمد أو يكذب؟ هل يصدق محمد أو يكذب؟ قال: ما جربنا عليه من كذب قط، يعني ما قد كذب أبدا، ما قد كذب، ما جربنا عليه من كذب قط. انظروا ماذا قال ملك الروم، قال: هذا الرجل الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله ويدعي أنه نبي. هذا الرجل الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله ويدعي أنه نبي. ولما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، صار وصفه الكذب في حياته بعد مماته، الكذاب. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى مسيلمة الكذاب يريد أن يتعاون معه ضد الإسلام، وهذا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمرو. فسأله مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال عمرو: نزلت عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة: وأنا البارحة نزلت علي سورة بليغة وجيزة، ما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. ثم قال: ما رأيك يا عمرو في هذه السورة؟ قال عمرو: والله أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، والله أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فلم يقبل الكذب مع أنه كان محتاج للتعاون مع مسيلمة، وكان مشرك يكره المسلمين، لكنه قبل الصدق الذي جاء به القرآن من عند الله، وأنكر الكذب الذي جاء من عند الشيطان، لأن مسيلمة كان يوحي إليه الشيطان، كان شيطان يوحي إليه. ولما سئل كيف يأتيه الوحي، قال: في ظلماء حندس، ظلماء حندس يعني ظلام دامس، ظلام حالك يأتيه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الوحي، قال: في مثل فلق الصبح، فعلم أن هذا ملك وذاك شيطان. وعلماء الحديث كانوا لا يأخذون الحديث الشريف من شخص عرف بالكذب. وقصة البخاري معروفة مشهورة، لما رحل إلى بلاد بعيدة ليأخذ حديث واحد من شخص، فوجده يكذب على شاه يوهمها أن معها علف ليمسكها، فلما رأى يكذب على الشاه رجع ولم يسأله عن الحديث. والإنسان الذي يحدث بكل ما سمعه يعتبر كذاب، هذا الإنسان الذي يحدث بكل ما سمعه. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكل عمل فاسد منشأه الكذب، وكل أمراض القلوب منشأها الكذب، لأنه يهدي إلى الفجور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يهدي إلى الفجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، فأخبر أن الصدق طمأنينة في قلب صاحبه، والكذب ريبة وشك، حتى لو صدق في بعض الأحيان الكذب ريبة. ويشتد قبح الكذب عندما يكون في الدين، وجميع أهل البدع يعتمدون على الكذب ويروجون لبدعهم بالكذب، ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أحدهم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي كذا وكذا، وقل لفلان كذا وكذا، ومسح على عيني وتعافت. ومن هذه الأكاذيب، من هذه الأكاذيب خرافة الشيخ أحمد الذي يزعمون أنه يحمل مفاتيح الحرم أو خطيب الحرم، والذين يكتبون هذه الورقة ليس عندهم دين ولا حياء، ولا يصدقهم إلا جاهل أجهل الجاهلين. لماذا؟ لأن هذه الخرافة نسمع بها من أكثر من حوالي 50 سنة، هذه الخرافة نسمع بها من حوالي 50 سنة أو أكثر، ويراقبون من نشرها بالرزق والجاه وكذا، ويحذرون من كتمها بالمصائب والفقر، كذبا وزورا، كذبا وزورا. وذلك الشيخ مجهول، ليس له وجود أبدا إلا إذا كان من الجن، الله أعلم، إذا كان من الجن هذا، وإلا فإنه مجهول لا غير موجود. ويخبر عن أشياء مغيبات، أشياء لا تعرف إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يدعي أنه يرى السيدة خديجة رضي الله عنها، وتفيض عليه من العلوم، وتعطيه من المواهب والخيرات. والسيدة خديجة رضي الله عنها ليس عندها أحد أعز من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد عندها أعز من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تنفعها بعد موتها، بعد أن ماتت ما نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تنفع أحدا من أهلها ومن ذريتها، فكيف تنفع ذلك الكذاب الأشر؟ اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين، واجعل لنا قدم صدق عندك يا رب العالمين، ومقعد صدق، وادخلنا مدخل صدق، واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.